بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا تقدم أن السماء والبركاء والمتكبرين اختلفوا في علم الحق سبحانه وتعالى بغيره، تارة بنحو السيئية السلوكية، والسيئية السلوكية كما تقدمت انقسمت إلى قسمين عليه السلام، انقسمت إلى قسمين: السلوك بمعنى العلم بالماهيات الإنسانية في الأزل، وهي منفصلة عن سبحانه وتعالى يعلم بها علما أزليا وهو قول معتزلة. والقول الثاني كان للكوفية أي للعرفاء عليه السلام، كان للكوفية أي للعرفاء، وهو أن الله تعالى يعلم بالأعيان الثابتة، وأراد من الأعيان الثابتة هي الماهيات الإنسانية، لكن لا بمعنى أن لها ثبوتا في الأزل، بل بمعنى أنها ظهورات، بل بمعنى أنها ظهورات عالم الواحدية، أي أنها من لوازم الأسماء والصفات، أي أنها من لوازم الأسماء والصفات. فعالم الواحدية عليكم السلام، فعالم الواحدية ظهور عالم الأحدية، والأسماء والصفات موجودة بوجود علمي تبعي تبني من لوازم عالم الأسماء والصفات. ثم من بعد ما انتهى عن العلم بنحو الثبوت، عن العلم بنحو الثبوت، سواء كان بنحو الثابتات الأزلية أو كان بنحو الأعيان الثابتة، أي لما انتهى عن العلم الذي لا تحقق، الذي تعلق بأمر لا وجود له عين خارجي، بل إما هو الماهيات أو هو من لوازم الأسماء والصفات وهي الأعيان الثابتة، جاء ليتكلم عن علمه تعالى بغيره المتعلق بمن؟ المتعلق بالأمور الموجودة الخارجية، بالأمور الموجودة الخارجية. فقال: أو ذو وجود حق على قوله على قول الناس، إما هو المعدوم ليس ثبات فقط، يعني المعدوم حقا، إما هو المعدوم ليس ثبات فقط، بل له وجود على اصطلاحهم أفضل. ما المراد بقوله على اصطلاحهم؟ لأن على مصطلح المصنف وعلى مصطلح الأكثر أن السيئية والثبوت والوجود متساوية في المصداق، وإن اختلف مفهوم السيئية عن مفهوم الثبوت عن مفهوم الوجود في هذا الحمل الأولي الذاتي، لكن هذه المفاهيم الثلاثة متفاوتة متفاوتة مثلا، فالثبوت عند المصنف والوجود عند المصنف شيء واحد. ولذا قال على الصلاح، يعني على الصلاح الصوفية، فإنهم عبروا عن الأعيان الثابتة التي هي من لوازم الأسماء والصفات باعتقادهم، عبروا عنها بالأعيان الثابتة، فوصفوها بالثبوت، والحال أنهم قالوا ليست موجودة لكنها موجودة بوجود علمي تبعي، وهو كونها من لوازم الأسماء والصفات. ثالث وجه فقط على اصطلاحهم، يعني على اصطلاح الصوفيين الذين عبروا عن لوازم الشيء الموجود بوجود تبعي وهي الأعيان الثابتة، عبروا في اصطلاحهم بأنها ثابتة، لكن نحن نقول على أن الثبوت لا يطلق إلا على الأمر موجود العيني الخارجي، بل على اصطلاحهم. حصل على الصلح ليس ثابتا فقط على اصطلاحهم، ليس ثابتا فقط، بل تدخلون عليكم السلام، ليس ثابتا فقط، ليس ثابتا فقط ليس له ثبوت، لكن نحن قلنا الثبوت ظل شيء واحد، بل إضافة على الثبوت له تحقق، له وجود، له عينية. فمثلون هذا العلم علم بالمثل الإطلاقية، أو أكبر عنه بأرباب الأنواع أو بأرباب الأنواع. فقال إطلاقون إن الله تعالى يعلم بالأشياء، والمراد من الأشياء أفراد ومصادر عالم الطبيعة. فالله يعلم بالمثل، ومن جهة علمه بالمثال وهو رب النوع، وهو الفرد العقلاني من كل نوع وهو واحد. فقال الأفراد المتكثرة في الخارج كأفراد الإنسان الصغر، زيد وعمر وزكي وهند وفاطمة وسلمى إلى آخره. فالأفراد الخارجية لعالم الطبيعة متكثرة متعددة. الله سبحانه وتعالى لعلمه بمن؟ لعلمه بربها، برب نوعها وهو الوجود الواحد المجرد. لعلمه بالمثال يعلم بمن؟ يعلم بأفراد عالم الطبيعة. فإذا أصبح علمه وجودا خارجيا وهو رب النوع وهو المثل. فالمثل علم الله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا العلم وجودا خارجيا، لأن بالعلم برب النوع يكون العلم بجميع الأفراد بذلك النوع. فالله سبحانه وتعالى يعلم المثل، وبواسطة المثل يعلم بمن؟ يعلم بالأفراد. واضح العبارة؟ فمثل أي فعلمه تعالى مثل، أي فعلمه تعالى مثل قائمة بالذات أي بذواتها، يعني هي جواهر وليست بأعراض. فمراد من قائمة بذاتها لا قائمة بالذات إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد من قيام المثل بذاتها أنها قائمة بنفسها، أنها هي التي أوجدت نفسها وقامت بنفسها القيام بالذات، هذا من فعل الحق سبحانه وتعالى. أراد من القيام بالذات هنا أي أنها جواهر في الخارج لا موضوع لها، وليست كالأعراض التي لا قوام لها بذاتها بل بغيرها وهي الموضوعات. بل مثل قائمة بالذات، ما المراد من كلمة بالذات؟ أي بذواتها، أي المثل قائمة بنفسها، أي أنها جواهر وليست بأعراض. مع صدق هذا العلم على الوجودات المادية، مع صدق هذا العلم على من متعلق به وجود، يعني هذا العلم له وجود خارجي وهي المثل، وهذا الوجود الخارجي علم إلهي ثابت على من؟ ثابت على أفراد عالم الطبيعة. فيعلم به وبواسطة العلم بالمثال يعلم أفراد عالم الطبيعة مع صدقه. يعني الله سبحانه وتعالى عالم بعالم المثال، وهذا العلم ثابت، يعني قبله أن يوجد الرب النوعي أفراده الله يعلم به ويعلم بما هو من شأنه وهي الأفراد. فقبل وجود الأفراد المادية الخارجية كزيد وعمر وسقي الله يعلم بالمثال ولعلمه بالمثال كان علمه سابق على من؟ على وجود الأفراد المادية، فعلمه بهذا اللحاظ سابق. واحد مثلا وجود المثال هو علم الله الخارجي، هذا ليس بالسابق، هذا هو عين علم الله الخارجي. لكن لأنه يعلم المثال فيعلم جميع أفراد ذلك المثال، هذا العلم ثابت على مرتبة وجود الأفراد المادية من هذا العالم المثال، من عالم المثال. واضح العبارة؟ فقبل أن يوجد رب النوعي أفراده هو يعلم به وبأفراده، واضح؟ فهو حاضر، فهو حاضر المثال لدى ربه، وهو عين علمه الخارجي المثال والأفراد الطبيعية لأنها حاصلة حاضرة بصورها بشؤونها عند عالم المثال المثول، لعلمه بالمثول هو يعلم بتلك الأفراد. معرفته متعلق بذي وجود، معرفته متعلق بذي وجود ذا، أي هذا القول، ذا إشارة إلى هذا القول، أي هذا القول، وهو أنه يعلم بالمثال علما حضوريا ولعلمه بالمثال يعلم ما هو من شأن المثال وهي أفراد المثال وهي أفراد عالم الطبيعة. ذا من إفلاطون اشتهر، فجعل إفلاطون، فجعل إفلاطون علمه تعالى، علمه تعالى بالأشياء منفصلا عن ذاته، جعل منفصل لما جعل منفصل، جعل علمه منفصلا عن ذاته، لأن جعل المثل هي علم الله، جعل المثل هي علم الله، فجعل العلم منفصلا عن ذاته، يعني جعل الذات المقدسة في مقام الأزلية في مقام نفسها خالية من هذا العلم. هذا إشكال يرد على أفلاطون. ولكن الوجود الخارجي يعني استجهر طيبه، الوجود الخارجي فعلا إليه وإن كان حاضرا عند الله، لكن هذا العلم علم فعلي، يعني علم في مرتبة المعلوم، علم في مرتبة الموجود الخارجي. والموجود الخارجي بأي لحاظ لاحظته لا يكون عين الذات المقدسة، بل هو فعل الذات المقدسة، فهذا علم في مرتبة الذات في مرتبة الفعل، ونحن نحتاج إلى علمين أزليين في مرتبة الذات المقدسة قبل القلب والإيجاد. فجعل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته، ذا شيئية، ذا شيئية وجود، لا ذا شيئية ثبوت، لا ذا شيئية ثبوت. المعتزلة قالوا بنا الشيئية الثبوتية، الشيئية الثبوتية المنفصلة في الخارج، فجعلوا الماهيات الخارجية متعلقة العلم إليه. والصوفية قالوا بالشيئية الثبوتية لكن لا منفصلة عن ذاته بل هي من لوازم ذاته. يقول إفلاطون قال بالشيئية الوجودية على خلاف الشيئيتين الثبوتيتين، منفصلا عن ذاته ذا شيئية ثبوت، ذا شيئية وجود لا ذا شيئية ثبوت كما تقدم، بل ثابتا على الأشياء. هذه الشيئية الوجودية وهي المثل متساقة أصبحت وجودات خارجية، هذه توجه المثل هي العقول العرضية المتكافئة بعد العقول الطولية، هكذا يعتقد إفلاطون. يعتقد إفلاطون تبدأ أولا سلسلة العقول الطولية من العقل الأول وأنت الأول، ويعتقد الإشرافيون تبعا بإفلاطون أن العقول لا تقف على العشر، تستمر حتى يصل دور العقول المتكافئة الصادرة من آخر عقل طولي، هكذا كانت العقول الطولية 100 أو 1000 أو 100 ألف، من بعدها تبدأ العقول الحرقية وهي أثار الأنواع، هذه عقلية متكافئة، يعني ليس بعضها علة لبعض، العقول الطولية بعضها علة لبعض، لكن هذه ليس بعضها علة لبعض، فهذه هي المثل النورية الإفلاطونية أو أثار الأنواع. يقول هذه وجودات خارجية علم بها الله سبحانه وتعالى، واضح، وبها علم تفصيلا عالم الطبيعة. سابقا على الأشياء، بل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته ذاتيئية الوجود، سابقا على الأشياء، يا أشياء المتواجد وعلى الأشياء بمعنى الممكنات بالممكنات برا، على الأشياء المادية، على الأشياء في عالم الطبيعة، لأن العقول الطولية والعرضية المتكافئة وهي المثل، هذه يعلمها بنقل الحضور هي حاضرة عند كأنها، ويعلم عالم الطبيعة بواسطة منها، لأن تلك مجردات فهي حاضرة عنده، تلك كأنها من سلف التجرد، والله سبحانه وتعالى مجرد كأننا نتدانى في التعبير، لكن على أفراد عالم الطبيعة يعلمها بواسطة هذه المجردات علما سابقا على وجوده، يعني لعلمه بالمثال قبل أن يخلق المثال أفراده، هو عالم بالمثال، فهو فعله سابق على الأشياء أي على الأفراد المادية في عالم الطبيعة، واضح العبارة؟ فهنا الأشياء لا يقول قائل على أن المراد من الأشياء أي الموجودات في عالم الإنسان، لا، الموجودات في عالم الطبيعة فقط، لأن العلم جاء بنحو الحضور لعالم للعقول الطولية وللعقول العرضية، ثم كان علمه بالعقول العرضية سابقا على من؟ على أفراد تلك العقول وهي المصادر الخارجية للعالم الطبيعي، بل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته ذاتيئية وجود سابقا، هذا العلم على كون هذا العلم سابق على الأشياء أي على أفراد الطبيعة، لكل ربي نوعين، وهذا العلم المثل النوري، وهذا العلم هو المثل النورية. لماذا سميت نورية؟ لأن المجردات كلها أنوار يعني لا حجاب فيها، لأن عالم العقول طولية وعرضية كلها أنوار، فالمرائي كما يقولون المتعاكسة لا حجاب فيما بينها، بخلاف عالم المادة فإن هذا الكتاب هذا الجزء غائب عن هذا الجزء، وهذا الجزء من الكتاب غائب عن الجزء الثاني من الكتاب، لأن عالم الطبيعة لا يعلم بعضه بعضا، بل وهو المثل النورية التي سيجيء إثباتها، إثبات من المثل النورية، بل التي سيجيء إثباتها، فضل المتألفين والمصنف رحمه الله يقولون بالمثل الإفلاطوني، لأنهم من أتباع الإفلاطيين، فيقولون بعد العقول الطولية بالعقول العرضية المتكافئة، فلذا يقول بيأتي الإفلاطيين، لكن لا يقولون أنها هي ملاك علم الله، لأنهم يقولون بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ففرضهم مع إفلاطون هذا، إفلاطون يقول هي ملاك العلم بالأشياء، وهم يقولون أن هذا خارج عن المرحلة عن مرحلة الذات الإلهية، ونحن نحتاج إلى علم أزلي تفصيلي في مرتبة الذات الإلهية قبل الفعل، وذاك هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي الذي يأتي بيانه. بل إثباتها في الفريدة المعقودة ببيان الأفعال يأتي بيانها، ولكنها أي المثل النورية ليست مناط علمه التفصيلي بالأشياء عندنا، المثل الإفلاطونية لا تكون مناط العلم التفصيلي في مرتبة الذات الإلهية، نحن نحتاج إلى علم تفصيلي في مرتبة الذات الإلهية قبل الفعل، وهذه تفصيل في مرتبة الفعل في مرتبة القارئ. واضح؟ يعني علمه بالمثل علم إجمالي بمن؟ علمه بالمثل علم إجمالي بعالم الطبيعة. ثم من بعد ما تخلق المثل أفرادها في الخارج وتوجد المثل بإذن الله أفرادها في الخارج يكون الوجودات تكون الوجودات الخارجية كوجود ووجود ووجود الأشياء ووجود القدر والمقر والأشياء الخارجية علما تفصيليا إلهيا. فهنا إشكالا الرسول أولا سلو الذات المقدسة في مرتبة ذاتها عن العلم التفصيلي قبل عالم الذات. ثانيا العلم التفصيلي هنا إجمالي بالحاضر المثل وتفصيلي بعد خلق الأفراد. فإشكالان سلو الذات عن العلم التفصيلي. وثانيا حتى بعد ثبوت المثل يكون العلم بها علما إجماليا بالأفراد ثم بعد خلق الأفراد يكون علما تفصيليا. فإشكالات عديدة تتوجه على قول الأدب. بل ولكنها مناطق أبتدى ولكنها أي المثل وإن قلنا بها واعتقدنا بها بأن المثل متحققة بالعقول العرضية لكنها ليست مناطة وملاك علمه تعالى التفصيل بالأشياء عندنا بل هي مناطة العلم الإجمالي. هاي مناطة كيف هذا في مناطة علم إجمالي من علمه بأن علمه بنا بالمثل علما بالأشياء يعني علمه بالمثل علم إجمالي علم تفصيلي بالمثل وعلم إجمالي بنا بالأفراد وهذا غير صحيح. وثانيا نفس المثل كيف علمها؟ أعلمها بمثل أخرى أم لا؟ الحقائق الخارجية قبل المثل قبل العقول العرضية وهي العقول الثولية قبل خلقها وإيجادها في الخارج قبل العقل الأول قبل الصادر الأول وهو الهيكل الإنساني وهو الوجود المنضبط كيف كان علمه به؟ علما إجماليا أو علما تفصيليا؟ هذا كلام مرة ثانية يأتي. لو كان إجماليا لو كان تفصيليا في مرتبة خلقها هذا تفصيلا في مرتبة الفعل. ما هو التفصيل في مرتبة الذات قبل الخلق والإيجاد؟ بل لكون المثل متأثرة الوجود عنه تعالى لكون المثل متأثرة الوجود لولا أفعال الله وأفعال الله متأثرة عن ذات الحق سبحانه وتعالى لكون المثل متأثرة الوجود عنه تعالى لأنها ليست في مرتبة علمه بذاته ونحتاج في مرتبة علمه بذاته أن يكون عالما بكل الحقائق لا في مرتبة الخلق والإنشاء هذا في مرتبة الفعل. بل لكونها متأثرة الوجودي عنه تعالى أي أنها ليست في مرتبة علمه بذاته ومتأثرة عنه ومتأثرة عن علمه عن علمه الذاتي بها ومتأثرة بالمثل صاحبه وعن علمه بها ومتأثرة عن علمه يعني يجب أولا أن يعلم بها حتى يعلم بالأشياء أي بعالم الطبيعة وبأفراد عالم الطبيعة. واضح؟ يجب أن توجد حتى يعلم بها بالمثل ثم لعلمه بالمثل يعلم بمن؟ بالأشياء أي بأفراد عالم الطبيعة. وهذا كله يجعل الذات المقدسة في مرتبة ذاتها خالية عن هذه العلوم. المثل فهذا مع السبب ودون سبب هذا مع سبب في معنى السبب يعني قبل يعني قبل خلق الأفراد بواسطة المثل لعلمه بالمثل يعلم بالأشياء قبل الأشياء هذا مع سبب المثل دون سبب المراد دون سبب يعني يعلم الأشياء علما تفصيليا لا قبل الأشياء بل حين الأشياء بل مع الأشياء أي أن الممكنات جميعا بوجودها الخارجي هي حاضرة عند الله، هي المحضر الربوبي، هي حاضرة عند الله، ولعلمه بهذه الأشياء وهي الوجودات الإنسانية جميعا لأنها حاضرة عنده يعلم بها علما تفصيليا، وهو قوله شيخ الإشراق، وهو قوله شيخ الإشراق. فالشيخ الإشراق يقول الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأشياء علما تفصيليا في مرتبة من؟ في مرتبة الأشياء ووجوداتها الخارجية، في مرتبة الأشياء ووجوداتها الخارجية، لأن الأشياء معلولات، فهي حاضرة عند علتها، فهي حاضرة عند علتها، فهو يعلم بها جميعا علما تفصيليا بدون سكر ولا دخول. وأمثل أقرأ عبارة وسيأتي الإشكال عليه. ودون سكر ودون سكر هم من أي شطور؟ لا في الثبوت، لا في شيئية ثبوتية، بل في الشيئية الوجودية أيضا. بعد يتكلم عن أن علمه وجود خارجي وأمر متحقق في الخارج، يعني ذو وجود علمه، يعني ذو وجود علمه، يعني علمه وجود خارجي وليس ثبوت كما قالت المعتزلة مثلا، ولكن لا يكون سابقا في الكل، يعني في جميع الممكنات، في جميع الممكنات ليس هناك سبب ولا لحظ. في المثل كان العلم بالمثال، والعلم بما هو شأن المثال سابق على من؟ على أفراد المثال بالخارج. هنا لا سبب ولا لحظ، لأن الفعل وهي الوجودات جميعا معلومة لله. فها هنا قولا، هذا القول أيضا ينقسم إلى قولين، كما أشرنا بقولنا إن يكن علمه بمجهولاته أي بمعلولاته أي بمخلوقاته، إن يكن علمه بمخلوقاته بأن حضر في الكل، بأن حضر في الكل نفس كونها، يعني نفس كونها، نفس وجودها الخارجي، نفس وجود الممكنات الخارجي وكونها الخارجي، هو حاضر لدى الحق بكلها وبجمال تمامها، كل الكائنات بعالمها العقلي والمثالي والمادي كلها معلولة حاضرة لدى علتها في الكل، أي كل ما سوى من الموجودات الخارجية والمعلولات، أي كل ما سوى من الموجودات الخارجية والمعلولات، والمراد ما سوى هو الحق سبحانه وتعالى، أي كل ما سوى الحق، نفس كونها، نفس كونها، يعني نفس وجودها الخارجي هو علم الله، نفس كونها ووجودها، ووجودها بيان للكون، عقد تفسير للكون. ما المطلوب؟ ما أردتم من الكون؟ بل أردنا من الكون الوجود الخارجي، ووجودها 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 العينية، نفس كونها ووجودها العينية، هاي كونها مؤنث، وجودها مؤنث. لماذا أنك قال التأنيث باعتبارنا كلمتنا لما كانت مؤنثة النفس غالب الضمائر؟ فالصورة يا صورة العينية الخارجية، لا الصورة الذهنية، الصورة الخارجية، التحركات الخارجية العينية، الصورة العينية الخارجية، يعني الوجودات الخارجية الممكنة في عبارة ثانية بكلها وبتمامها، عين الصورة العلمية لله تعالى، عين الصورة العلمية لله تعالى. فنفس الوجودات الخارجية في علم الله بعبارة ثانية، فنفس الوجودات الخارجية لكل الممكنات بدون تقدم ولا تأخر، هي الوجودات الخارجية، هي علم الله تعالى التفصيلي للكائنات. وعبارة علم سورة العلمية، فذاك قولي شيخي الطائفة الإشراقية الشيخ شهاب الدين الدفوردي، وتبعه في ذلك، يعني وتبعه في ذلك القول وهو أن الله يعلم علما تفصيليا بالأشياء لأن الأشياء حاضرة لديه عنده سبحانه وتعالى، لأن المعلول معنى الحرف حاضر رابط لعلته ثاني من تابع العلة فهو حاضر لدى العلة لأن الله قيومه. هذا القول تبعه وتبعه وتبع شيخ الإشراف في ذلك وتبعه وتبعه أي وتبع شيخ الإشراف في ذلك كثير من محققين المتأخرين كالقاضي نصير الدين السوفي وبعض الأعاظم الآخرين. هذا القول أي ثمرة أي صحة فيه وأي صحن؟ قال وسنوضح لك صحته أي صحة قول شيخ الإشراف من وجه، يعني من جهة قوله صحيح متين، من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة كون هذا القول يرجع إلى علم تفصيلي بالأشياء بلا سبت ولا لحوظ، لأن المعلول حاضر عند علته فالله وهو العلة يعلم الأشياء علما تفصيليا تماما لا علما إجماليا. هذا وجه صحته، يعني أن في مرتبة الفعل في مرتبة الإيجاد والخلق للممكنات كل الممكنات حاضرة لدى علتها تعلمها العلة علما تفصيليا، هذا وجه صحتها من وجهه. وسنوضح لك صحته من وجه وسقمه وسقم هذا القول وهو قول الإشراف وخطأه من وجه إن شاء الله سيأتي لكم دار الإشراف. وأما سقم وخطأ هذا القول فإن العلم التفصيلي أصبح في مرتبة الفعل، هذا السقم هذا خطأ لقول شيخ الإشراف، فإن العلم التفصيلي أصبح في مرتبة الخلق والإيجاد الخارجي، ونحن نحتاج إلى علم تفصيلي بكل الأشياء بلا أي إجمال في مرتبة الأدلية في مرتبة الذات قبل مرتبة الفعل. فأنت أيها الخير أثبت علما تفصيليا في مرتبة الفعل، ونحن بسبب إثباتي علما تفصيليا في مرتبة الذات قبل مرتبة الإنشاء والفعل. واضح العبارة؟ هذا سفن هذا سفن قوسي الإشراف. لكن لا ننسى دائما أن من أراد أن يلتفت إلى قول القائل يجب أن يرجع إلى كتابه، يجب أن يرجع إلى كتابه. فرب إنسان على مبناه يتكلم، فرب إنسان على ما يفهم من العبارات يفسر، فعلى المحقق أن يرجع وينظر أن حينما قال الشيخ الطوسي وقال شيخ الإكرام وقال أضراب هؤلاء بالعلم التفصيلي لم يلتفتوا إلى أن هذا تفصيل في مرتبة الفعل وخلو الذات عن التفصيل في مرتبة الأجل، أو لا، أو مراتب أي من التفصيل، أي أن تلك المعلومات الإلهية التي هي علم بكل الحقائق تفصيلها أي لفها وبثها وتحققها الخارجي، هذا عبر عنه بالتفصيل، لا أن مرادهم من التفصيل عن هنا علم تفصيلي وفي مرتبة الذات علم إجمالي. هذا حقه من الصدر المتألمين لديه حقه من القادر خير الدين الصوتي المتبرع بهذا الفن أن يأتي ويقول في مرتبة ذاتي إجمال علمي وفي مرتبة الخارج تفصيلا، لا أظن أن مثله يتكلم في هذه العبارة. فلعل مراد من التفصيل، ما المراد من التفصيل؟ أن الحقائق جميعا منكسبة لدى الحق بوجوده الدقيق اللامتناهي، لكن تفاصيل الأشياء، ما المراد من التفاصيل؟ يعني لكن تحققات الأشياء إنما تكون في الخارج، هذا التفصيل العلمي وذاك التفصيل العلمي، واضح عن التفصيل. على كل إنسان أن لا يأخذ الكلمات أرسال المسلمات ويرجع إلى مصادرها. بل وتقنه من جسم وجه، وإن يكن علمه تعالى الآن جاء ليبين مذهب ثاليث الملقي وهو من قدماء حكماء اليونان الذين حسب الظاهر كانوا يعيشون بعض القرون المتقدمة على الميلاد يعني من الأقدمين جدا ثابت المنطيب ينسب إليه أنه قائل بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علما حضوريا بالعقل الأول، فالعقل الأول حاضر بوجوده لدى الحق، فالحق يعلم به علما حضوريا، والعقل كأنه لوح قد كتبت فيه كل الحقائق لعالم الإنسان. فالحق يعلم علما حضوريا بالعقل، ويعلم علما حصوليا بتلك النقوش والحقائق المنطبعة فيمن في العقل الأول. فعلمه بالعقل الأول علم حضوري لحضور العقل الأول بنفسه لدى الحق، وعلمه تعالى بالأشياء بواسطة العقل الأول لأن الحقائق منتقشة بالعقل الأول فيعلمها علما حصوليا بواسطة العقل الأول. فجعل العلم علمين، علم حضوري لهذا العقل الأول، وعلم حصولي لهذا النفوس التي هي نفوس كل الحقائق الإنسانية في العقل الأول. إن صحت النسبة أيضا إلى خالي المنطي، ولعله ما أراد هذا المعنى. وإن يقم علمه تعالى بأن حضر، يعني علم حضوري بأن حضر، يعني بأن كان علما حضوريا، أي علمه بأن حضر، أي علمه بالارتكامي الحصولي في البعض، أي علمه بالارتكامي الحصولي في البعض، وهو علمه تعالى بتمام الموجودات بواسطة ارتكام نفوسها في العقل الأول، بواسطة ارتكام نفوسها في العقل الأول. بالارتكام إذا قيل علم ارتكام يعني علم حصولي، يعني حضور صور الأشياء لدى العالم، أي علمه بالارتكام الحصولي في البعض وهي تمام الكائنات بلا حاضر، والحضوري وعلمه الحضوري في البعض الآخر، أو البعض الآخر كالعقل الأول هو العلم الإلهي الضروري، كالعقل الأول يعني وعلمه بالعقل الأول علما حضوريا بحضور العقل الأول لدى الحق سبحانه وتعالى. بل ممكن علم في مسيرة الفعل حال كونه ارتسم صور الأشياء فيه، أي في العقل الأول، كان العقل الأول لو انتقفت فيه كل الحقائق لعالم التجرد من بعده، ولعالم المثال، ولعالم الطبيعة، وعلاه عزم بهذه النقوش علما حصوليا ارتساميا. بل حال كونه ارتسم صور الأشياء في أشياء للعوالم الأخرى الثلاثة، من بعد العقل الأول ارتسمت صورة العقل الثاني إلى آخر العقول الصورية والعرضية والعوالم المتأخرة جميعا. بل ارتسم فيه، أي في العقل الأول، ذا أي هذا القول ثالث الملقي، فقد هذا القول، فالعبارة هذا القول مقدم، فإن مذهب ثالث الملقي أنه تعالى يعلم العقل الأول بحضور ذاته، ذات العقل الأول فعلمه بالحاضر العقل الأول حضوريا، ويعلم الحق تعالى الأشياء الأخرى وهي جميع الكائنات ما عدا العقل الأول بارتكام صورها، صور الكائنات جميعا في العقل الأول. ولما فرغنا هذا كله كان العلم الانتقادي. وكذا لا العلم المستقيم. ولما فرغنا عن ذكر شعب القولي بانتصال العلم شرعنا في ذكر شعب القولي باتصاله. الآن جئنا لنتكلم عن العلم المتصل به. العلم المتصل به على قسمين، زائد على ذاته وعن ذاته. لعل يأتي تماما أن هذا العلم في مرتبة العقل الأول، ونتكلم عن العلم في مرتبة الذات المقدس له، فنحتاج إلى علم في مرتبة الذات لا في مرتبة الفعل. هذا تفصيل بلحاظ العقل الأول وتفصيل بنحو الاتصال بلحاظ العقل الأول. فأنت أولاً قصرت العلم بالنسبة إلى حق سبحانه وتعالى، وجعلت علم الله ابتساميًا حصولياً، هذا غير صحيح ولو بالحاضر الأشياء بطر غير العقل الأول. وجعلت العلم في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات، ولكن اشتركت هذا الشعور. بل أما العلم الذي ليس يرى مبني المفعول انتصاله، أي كان مستقلاً بالذات، أي كان العلم متصلا بالذات، فلا يخلو هذا العلم المتصل بالذات إما أن يكون هذا العلم الإلهي المتصل بالذات غيره تعالى هذا صوته يابس غيره تعالى وزائدا عليه أخذته، يعني متصل به لكنه زائد عليه، يعني غير الحق سبحانه وتعالى، ولكن زيادة مستقلة، يعني غير الذات لكن مستقل بالذات، غير الذات لكنه مستقل بالذات، ولكن زيادة مستقلة. أو لا، بل كان العلم عين الذات، أو لا، يعني بل كان العلم عين الذات لا زائدا على الذات. فالأول ما كان متصلا بالذات ولكن زائدا عليها، لا كله متصل بالذات لكن متصل بالذات على قسمين، زائد على الذات عن غير الذات ونفس الذات. أبدأ سيد من الضمائر. فالأول ما أشرنا إليه بقولنا إن كان العلم، والمراد يعني العلم المتصل بذاته، إن كان العلم المتصل بذاته غيره، يعني غير ذات الحق تعالى، غير متصل بذاته لكنه غير الحق زائدا على الحق، غير الحق على جلاله كلمة بالجمع جلاله من تعالى تبارك وتعالى، لا دخل لها في تفسير كلامنا، كلمة تجليلا وتقديرا وتنزيها على جلاله، حال كونه مقتسما فيه، علمه في مرتبة ذاته لا في مرتبة الخلق والإيجاد. أرجو التوجه، علمه هذا القائل يقول أن علمه قبل مرحلة الفعل، قبل مرحلة الإيجاد، قبل مرحلة الخلق، لا كما يقول شيخ الإسراء في مرتبة الخلق يكون تفصيليا، علمه قبل مرتبة الخلق، لكنه يعلم بالصور المرتسمة، تسامح في التعبير وفي الأدب، المرتسمة في ذاته، في نفسه المبين، في نفسه تقدس وتعالى، فيعلم بتلك الصور المرتسمة في ذهنه، وظلنا تسامح في التعبير وفي الأدب لقصور التعبير، يعلم بتلك الصور الارتسامية قبل خلق الأشياء، يعني كأنه خلق صورا، وتلك الصور هي علمه التفصيلي قبل خلق الأشياء، ثم على صدق تلك الصور جاء الفيض فصارت الأشياء معرفية. واضح؟ حال كونه مبتسما فيه، حال كون هذا العلم مبتسما فيه، أي في جسم الحق تعالى من بعد التسامح بالتعبير، لأن الله لحظ الوجود، لا هذه التشكيكات الجسم وهجوم وسرعة مبتسما فيه سيكونون علمه تعالى بغيره أصولياً كتبوا عليه فعلياً لا انفعالياً كتبوا عليه أصولياً فعلياً لا انفعالياً. فإن قائد يقول فإذا علمه مأخوذان من الصور فصار الله سبحانه وتعالى علم انفعالي مأخوذ من الصور. قال لا هو المصدر المنشئ لتلك الصور. وعندنا العلم على تقسيم هو لا أنا أعلم بك علم انفعالي هذا أخذ من صورتك من وجودك الخارجي. هذا لا يقوله قائل بالنسبة إلى حق سبحانه علم فعلي كما قال في مهندس في ذهنه رسم صورة بناء ثم على طبق ذلك على طبق تلك الصورة أوجد البناء الخارجي. فهنا البناء متأخر عن الصورة مثلنا يقول عبد القادر علما فصوليا لكنه علم فصولي فعلي يعني منشأ للصور يعني علمه كان منشأ للصور وإيجاد هذه الصور لا أنه مأخوذ من الصور. فالصور علمه فعلي يعني الصور قادرة منه سبحانه وتعالى بل هذا العدد لأن هذه الصور مرتبطة بإشكالات كثيرة. لكن أنا أشير أن كل الكلمات أشك في مقصود القائل أن هذا مقصود أو له مقصود آخر ومثلا بل لعل مراده الرسول لأن الذات خالية من العلم وأنها تعلم بواسطة الصور المرتبطة. لا مرتبة الذات هي مرتبة علم الذات بالذات علم بكل الحقائق لأن الأشياء صادرة منه منشئة بواسطته لكن خلق صورا لكي تكون مجاركة صحيح مثلا هذا أرادوا منه لعلهم أرادوا من التخطيط هذا أنه لما خلق صورا وجعل نظام العالم كله يجري على من؟ على طبق هذه الصور فكأن قاعدة وضابطة عامة لجريان الفيض. وهذا عبر عنه ابن سينا وغير ابن سينا بعلمه التفصيل يعني تفصيل الأشياء وشقها في الخارج من تفصيلها يعني الله علمنا علما تفصيليا بواسطة هذه هي ناشئة منه. كيف يعلم التفصيل بواسطتها؟ هذا لا ينسب إلى ابن سينا هذا لا ينسب إلى الفارابي. فلعل مراده من التفصيل يعني من أجل شرح جريان الفيض وشرح الفيض واندفاق الفيض تفصيل هذه الأمور بنحو الشرح والبث كان على صدق من؟ كان على صدق نظام معين وهي تلك الصور التي جرى السيد على طبقها أنشأها الله لتكون مصدرا لجريان السيد. لعل هذا مراده ولعل مراده أعمق من هذا لم نتبه إليهنا. فالأول كذا كذا ترينا هذا أصوليا كذا أي هذا القول دليل ونسمه. فالأول ما أثر إن كان العلم غيره جل جلاله مرتسما فيه فيكون فصوليا فذا أي هذا القول بغير ميل أي بغير كذب يعني ما كذبنا في النسبة إلى الجماعة لا حاشا مثل أمثال السبدواري أن يكذب. لكن ما المراد من كلماتهم؟ شكتنا ليس فيه والعياذ بالله أن عالما ينسب افتراء إلى الآخرين حتى حجي وحاجي من هو أقل من السجوار أن ينسب إلى أحد تلك افتراء لا حتى بل مراد أن المراد من كلماتهم ما هو صاح العبارة من بغير ميل أي لم نثبت في النسبة إليهم. هذا القول لمن؟ لإلكتماية الملكي اليوم هنا في بلاد مصر نتجول لإلكتماية المنسي. هذا القول قديم لفلان والشيخين يعني وتبعه الشيخان من هما؟ والشيخين أبي علي سينا وأبي نصر الفارابي في عصر الإسلام. فقال الشيخ الرئيس إن المعنى المعقول قد يؤخذ عن الشيء الموجود. أقصد
جاء الشيء أولا ابن سينا ليقسم العلم إلى انفعالي وهو المأخوذ عن الشيء، وإلى فعلي وهو الذي يكون منشأ للشيء. هذا أولا بداية تقسيمه.
فقال الشيخ إنما إن المعنى المعقول والمراد من المعقول أهم من المعقول ترى، يعني أن المعنى الحاصل في الذهن سواء كان من التصورات أو التصديقات، سواء كان من الأمور العقلية أو كان مجرد تصور فقط أو على كل، أن المعنى المعقول يعني أن المعنى الذي يعقل يحصل في الذهن، إن المعنى المعقول قد يؤخذ عن الشيء الموجود وهو العلم الانفعالي، كأخذ ذهني العلم من صورتك الخارجية، وجدتك في الخارجي فعلمت بك، هذا علم انفعالي مأخوذ من الخارج، وهكذا الأشياء الموجودة الآن هنا كما أخذنا عن الفلك ذرة. هذا مثال للعلم الانفعالي، هذه أمثلة للعلم الانفعالي. كما أخذنا الصور المعقولة لدينا، الصور الحاصلة في ذهننا عن الفلك تغلقت، تارة نأخذ الصور عن المجرات والأفلاك والسماوات لواصف الآلات كآل آلات الرصدية التي كانت مجهولة. الآن هم عندهم آلات أداء من آلات الرصد مولانا التي تتمكن أن تشاهد الأشياء ببعد 200 مليون عام نوري مثلا ممكن لك. فتارة نشاهد الأشياء بالرصد وبالآلات وأخرى والحس وأخرى الآلات بالحس، يعني ننظر إليه بباصرتنا هذه بلا واسطة آلة، واضح مثلا بلا واسطة آلة. كما أخذنا عن الفلك بالرصد والحس وبالحس صورته، صورة الفلك مفهوم، أخذنا صورة الفلك المعقولة، المراد المعقولة يعني الصورة الذهنية، ما بعد سلم معقول في قبال محسوس في قبال ماذا، يعني الصورة الحاصلة من الشيء الماء. هذا علم فعلي أو انفعالي؟ هذا علم فعلي انفعالي، عقل علم انفعالي، سواء أخذناه بباصرتنا هذا بلا واسطة من الخارج هو علم انفعالي، أو بواسطة آلات ولو حديثة فعلية الآن هو علم انفعالي مأخذ منه من الخارج. وقد يكون أو قد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الموجود الخارجي، غير مأخوذة عن الموجود الخارجي، لا، العقل بصورته تحقق الخارج ضد التصور، هذا العلم الفعلي، بل كان الخارج تابعا للصورة وهو العلم الفعلي، وهو كون العلم منشأ للمعلوم، كما أن نعقل صورة بنائية. فالمهم يتصور صورة بنائية في ذهنه، وخصوصا الذي عنده نوع من الاستعدادات، ممكن ولا عنده نوع من القابليات الخاصة، أولا ينشئ الشيء في ذهنه ولعله ما وجد مثله في العالم جميعا من هذا البناء، ثم على طبقه يوجد الشيء في الخارج. كما أننا نعقل صورة بنائية نخترعها، يعني قبل أن نراها في الخارج، ثم نوجد البناء الخارجي طبقا لها، ثم تكون تلك الصورة التي هي موجودة في الذهن، ثم تكون تلك الصورة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها أي الصورة في الخارجي بوجود بنائي الخارجي، فسر وجود البنائي الخارجي تابع للصورة. بل فلا تكون تفريعية، فلا تكون الصورة وجدت أولا فعقلناها في العلم الفعلي، مو الصورة وجدت في الخارج، مو الصورة وجدت في الخارج كصورة بناء خارجي ثم عقلناها من الخارج، ليس أمر في هذه الحالة الثانية من هذا القبيل، بل صورة عقلناها أولا ثم أوجدنا على طبق الصورة خارجا، هذا تفصيل بين العلم الفعلي والانفعالي. فلا بل فلا تكون الصورة وجدت أولا، يعني وين وجدت أولا في الخارج فعقلناها حتى يتم من باب العلم الانفعالي. ترى مراد عن الصورة عبر عن الوجود الخارجي من الصورة، يعني الصورة في الشيء وتعرفه في الخارج، فعلية في الخارج. فلا تكون الصورة يا هي الصورة، الصورة البنائية وجدت أولا في الخارج فعقلناها ليكون العلم من باب العلم الانفعالي، ولكن عقلناها أولا، ولكن عقلناها وتصورناها أولا فوجدت بعد ذلك في الخارج، فوجدت بعد ذلك في الخارج. هذا العلم علم فعلي لا انفعالي. ونسبة الكلي، ونسبة الكلي إلى عقل الأول، أقصد هنا عقل الأول أراد علم الحق سبحانه وتعالى. ونسبة الكلي لأن الله هو وحقيقة العقل، لأن الله هو واقع العقل، وإذا كانت هناك عقول نسبية ثانية مندكاة محدودة فهي من ما بالغير، يرجع إلى ما بالذات. فنسبة ونسبة الكلي يعني جميع المعلومات جميع الحقائق إلى عقل الأول، أي إلى علم الله تعالى. والأول اسم من أسماء الحق، يا أول يا ظاهر يا باطن يا آخر، هذا اسم الله. إلى الأول، يا أول الواجب الوجود، الواجب الوجود. ونسبة الكل إلى عقل الأول واجب الوجود، واضح؟ هذا فإنه يعني هذا، يعني هذا القسم الثاني وهو العلم الفعلي هو محل كلامهم لا العلم الانفعالي، يعني هذا أي هذا القسم الثاني وهو العلم الفعلي محل كلام القائلين بالصور الأقسامية، لا يعني أن الصور هي منشأ أبتدأ، يعني أن الصور الأقسامية الذي خلقها الله هي منشأ للفعل والأفعال الخارجية، لا أن الصور مأخوذة من الفعل الخارجي، لأن فرض كلامهم قبل الفعل الخارجي، قبل الممكنات الخارجية. واضح المثل؟ هذا فإنه تعالى يعقل أن يعلم، يعقل أن يعلم ذاته، يعقل أن يعلم ذاته علما حضوريا، يعقل أن يعلم ذاته ويعقل ما يوجبه ذاته، ما يوجبه ذاته، ما يجب بوجوب ذاته، يعني الممكنة ما يجب بوجوب ذاته وجوبا غيريا هي الممكنات وبلدلي، وما يوجبه ذاته ويعلم من ذاته تعالى، ويعلم من ذاته تعالى كيفية كون الخير في النظام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.